إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الرقى الممنوعة؟ مر معنا في درس أمس أن الرقية على قسمين: رقية مشروعة بشروطها، ومر ذلك معنا بشيء من الإيضاح. فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرقى الممنوعة التي لا يجوز تعاطيها ولا استخدامها. قال رحمه الله تعالى: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية. إن هذه مسألة تحتاج إلى إيضاح. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا في درس أمس في سؤاله مع إجابته إلى أن الرقى الشرعية تكون بثلاثة أمور: أولا أن تكون من الكتاب والسنة، ثانيا أن تكون باللغة العربية، ثالثا أن لا يعتقد معتقد بأنها مؤثرة في نفسها لا في الراقي ولا في الرقية، بل يعتقد أن الله جل وعلا هو الشافي. هذه الشروط الثلاث التي ينبغي أن تتوفر في الرقية. وقع الإشكال عند العلماء فيما لو تخلف شرط. نأتي الآن إلى الشرط الأول. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة. فالمؤلف يرى رحمه الله تعالى من الضرورة أن تكون الرقية التي يرقى بها أن تكون مأخوذة إما من القرآن وإما من السنة، زيادة على ذلك لا يجوز. وهذا نعم قول قال به جماعة من أهل العلم، يرون عدم التعدي على الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية، فإنك تدور في فلك الكتاب والسنة تنتقي منها وتنتقي من هذه، زيادة على ذلك لا يجوز. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم ما يرى هذا التقييد، يقول: نعم لا شك ولا ريب أن الأفضل والأكمل والأتم والأجمل والأقوى هو أنك تتخذ رقية من كتاب الله ومن السنة، هذا لا شك لا شك فيه، أي أنه وحي الله سبحانه وتعالى أنزله في كتابه وأنزله على رسوله. لكن كوننا أننا نغلق جميع الرقى، فمن أهل العلم يرى أن المجال مفتوح، مجال مفتوح إذا كانت هناك رقية فيها توفر الشروط، فيها اعتماد على الله جل وعلا، فلا بأس باستخدامها. وهذا الذي يتعاطاه الكثير من الرقاة في هذه الأزمان، أنهم يفتحون المجال في استخدام بعض الرقية. بعض الرقية لو أنك نظرت إليها واستمعت إليها تجد وتعلم أنها ما هي مأخوذة آية قرآنية ولا أنها مأخوذة من شيء من الأحاديث النبوية. يعني مثاله أذكر رقية يذكرها بعض الرقاة، يقرأ على المريض مثلا في سحره، يقول: اللهم إني أسألك أن تفك سحرا عقد للمنع من الذرية، اللهم إني أسألك فك سحر عقد للمنع من الزواج، اللهم إني أسألك فك سحر عقد لكذا. هذه رقية موجودة متداولة عند بعض الناس من الرقاة يستخدمونها. أنت لو جئت هذا أين هي؟ آية قرآنية؟ لا. هل هذا حديث نبوي؟ لا، إنما كلام مجرب، وصاحبه يقول: أنا قد جربته ونفع لأنه كلامه مؤثر، وتجد أن هذا الكلام ما خرج عن التوحيد، إذ به اجتهاد دعاء لله: اللهم إني أسألك، تضرع لله عز وجل، وفيه أمور شرعية. هذه رقى مثل هذه الآن التي تستخدم وهي ليست مأخوذة لا من الكتاب ولا من السنة يمكن أن تستخدم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يرى جواز ذلك وأعظم ما يستدلون به ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، ما لم يكن فيها شرك. فنبي أمرهم أن يعرضوا الذي عندهم، فهم عندهم رقية، فأمرهم أن تعرض عليه، فأجازها إن كانت خالية من الشرك. فهذا مما استدل به العلماء على أن جواز الرقية وإن لم تكن من الكتاب ولا من السنة لكنها نافعة مؤدية للمقصود، ليس فيها محظور ولا محذور، فلا بأس باستخدامها. فهذا هو قوله، وهو الذي عليه أكثر العلماء، ولعل له الوجه من الصواب. وإن كنا نقول ونقرر أن الراقي ينبغي أن يعتني بكتاب الله وأن يعتني بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن لم يعتنى بالآيات القرآنية ولا بالأحاديث النبوية التي جاءت كعلاج، إذا من سيعتني بها؟ فلابد أن تكون لها حظ، حظ من النظر ومن الاستخدام. فهذا الشرط الأول هو محل خلاف. قال رحمه الله تعالى: ما لم تكن من الكتاب والسنة، لا، من أهل العلم من يرى أنها جائزة وليس الرقية ممنوعة. قال: ولا كانت بالعربية. الشرط الثاني مما ذكره العلماء أن الرقية الشرعية تكون باللغة العربية. إذن الرقية الممنوعة أن تكون بغير اللغة العربية، وهذه المسألة تحتها مسائل. وهذا الشرط أن تكون الرقية باللغة العربية، ما الذي خرج؟ خرج أشياء، منها الكلمات المجهولة، الكلمات المجهولة، كلمات تسمعها لربما هي بنطق عربي لكن ما تدري ما معناها، ما تدري ما معناها، هذا لا يجوز أن تستخدم في الرقية حتى يفهم ما معنى. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الرقية بأسماء مجهولة منع، قال: وما يدريك لعله كفر، وما يدريك لعله كفر، لأن بعض الناس لربما يقحم أسماء الجن والعفاريت والاستنجاد بغير الله، يقحمه داخل لكن باسم مجهول. فأي اسم مجهول في الرقية الذي تسمعها من الناس قف عندها يا عبد الله حتى تستثبت من معناها. خرج باللسان العربي الكلمات، الأحرف المقطعة، أحرف مقطعة يأتي بها بعض الرقاة، هذه الأحرف المقطعة ما لها معنى في اللغة العربية، باء طاء سين جيم خاء حاء، إيش هذه كلام عربي ليس بكلام عربي، هذه الأحرف المقطعة ما تؤدي معنى، قف عندها. فإن رأيت أحدا يقرأ عليك وهو يستخدم هذه الأحرف المقطعة اعلم أن هذا ليس بلسان عربي مبين، يمنع. ومما ينبه عليه في اللسان العربي، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الرقية بغير العربية؟ مثل رجل يعيش في بلاد الغرب يعرف اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، يعرف اللغة الروسية، مسلم ويريد أن يقرأ على المرضى باللغة الروسية أو اللغة الذي يعرفها، هل يجوز هذا؟ على هذا الشرط بعض العلماء لا يجيز ذلك، يقول لا ما تنفع رقية بغير عربي، ما ينفع، لابد أن تكون بالعربي. وهذه كذلك محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى جواز أن تنطق الرقية بغير العربية بشرط أن يفهم معناها عند متعاطيها، لا بأس بهذا، أن تقرأ أو يقرأ في مثل شخص من بلاد شرق آسيا يقرأ على مريض من أهله غير له عربية وهم يفهمون ما معناها وهي خالية من المحاذير، فهذا إن شاء الله ليس في ذلك شيء وليس في ذلك محذور. فقوله رحمه الله تعالى: ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، هل هذه من الرقية الممنوعة؟ قال فيها تفصيل. فالجواب: إن كانت بالكتاب والسنة فهي الأكمل والأفضل، وإن كانت باللسان العربي لمن يفهمها فهذا الأولى، وأما إن كانت بغير الكتاب والسنة وهي خالية فلا بأس بها، وإن كانت بغير لسان عربي مع أناس يفهمون هذه اللغة فيما بينهم فإن شاء الله هذا لا بأس به كما صرح بهذا العلماء. ولهذا قال رحمه الله تعالى: بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه. أي الرقية إخواني في الله ينبغي أن نعلم، وهذا الذي أراده المؤلف عندما عنونا بهذا العنوان الرقى الممنوعة، ليس كل رقية تفرح بها، ليس كل رقية. فبعض الناس إذا وقع به مرض وطلب العلاج، والإنسان عجول، لربما يطرق أي باب، ولو ربما أشير إلى رجل الله أعلم بصلاحه، يقول أخي مجرب هذا، جرب، أنت خسران شيء، فيذهب، لا أنت خسران، خسران دين إن كان هذا مشعوذ. والآن باب الرقي يفتح، وبعض الناس ما يفرق بين الصالح والفاسد، بين صحيح العقيدة بين فاسد العقيدة، وهم كثر لا كثرهم الله. ولهذا إخواني في الله، كل من يرقيك لابد أنك تستثبت من صحته وسلامة معتقده، هذا لابد. ولهذا الرقى، هناك رقية ممنوعة وهي الرقية الشرعية، وهذا الذي عناه نبينا بقوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قد يقول قال كيف رقية شرك؟ نعم هذه الشرك هي رقية جاهلية، كان أهل الجاهلية يتعاطون الرقى، وقيل من راق، وعندهم رقية منتشرة، لكن كانت رقية في أيام الجاهلية قائمة على الشرك، قائمة على الشرك. فالرقية الممنوعة هي الرقية الشركية. فمن ضمن أو من صور الرقية الشركية أن يكون فيها استغاثة بغير الله، استنشاد بغير الله، باسم آلهة، باسم الأصنام، باسم الأنداد. ولا يغرك يا عبد الله أن يذكر اسم الله في رقية ويكون معه شريك، هذا يفعله الدجلة وبعض المشعوذة، إذا أراد أن يضحك على السذج يقرأ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حتى يطمئن المريض، ما شاء الله هذا لقب جلالة، بسم الله بسم الولي بسم الولي بسم الله، فيقحم ولي مع اسم الله، فيرتبك المريض يقول لا شرك، لا مو شرك، قال بسم الله الحمد لله في شيء، ما دام قال بسم الله موحد، فيكبر عليه ويأتي بسم الله بسم الله عدة مرات، ثم يقحم بعد هذا اسم ولي، اسم حبيب، اسم صنم، اسم ولي، اسم شيطان، اسم عفريت، هذا الشرك. فربنا واحد أحد، ما يذكر إلا الله جل في علاه، فإن ذكر غير الله شرك، وإن ذكر الله معه غيره فهو شرك. فتنبه لهذا إخواني في الله. كذلك من صور الرقى الشركية ونبه عليها، لأن ما ذكره هنا ينبغي أن تذكر، ما يسمى بالعزائم، ويفعلها بعض المشعوذين. نعم قد يعطيك المشعوذ، والناس ما يفرقون، يعطيك مثل آية، خذ هذا، وعبارة عن آيات قرآنية احفظها عندك، هذا تحميك من السحر والعين والحسد، وتشفيك بإذن الله، تنظر فيها، فيها آيات قرآنية، لكن لو نظر وجدت أن الآيات القرآنية نكست، تقلب بالعكس، تكتب منكوسة، بدأ من اليمين إلى اليسار تكتب من اليسار إلى اليمين، هذا عمد، هذا من فعل الكهان والمشعوذين، كن على حذر. بعضها مكعبات فيها أرقام، هذا من فعل الطلاسم والحروز، وهذا من العزائم الذي يفعلها المشعوذ. كذلك أحيانا مثلث تفعل أشكال هندسية مثلثة، وفي كل رأس اسم ألفاظ الجلالة، الله، حنان، منان، السميع، إيش هذا؟ هذه حروز، لا تغتر. بعض الناس ينبهر إذا رأى لفظ الجلال، لكن أين وضع؟ كيف وضع؟ كيف ذكر؟ هذه الصور بمربعات، أشكال مربعة غير مفهومة المعنى. ولهذا قف، قف يا عبد الله، لا تستعجل. وكم استطاع الكثير من أهل السحر والدجل والشعوذة أن ينتشر بين الناس بهذه الطرق والأساليب. وهذا كله إخواني في الله ترجع إلى معرفتك بالراقي، اسأل عن عقيدته، عن منهجه، عن تعبده. لا تسأل يا عبد الله عن كيف العلاج عنده، بعض الناس سران يسأل عن النتيجة، إذا قيل والله هذا رجل ما شاء الله الكثير استفاد، يذهب يصير مع الطابور بغض النظر كيف كانت الاستفادة. كذلك يا عبد الله من الطرق الشركية ما يكون فيه إرضاء للجان، هذا كثير ما يقع، يأتي بعض الناس يقرأ على ممسوس أو على مسحوف فينطق الجني، أخرج يا عدو الله أخرج، أنطق الجني أنا ما أخرج، بعد إيش شروطك، إيش الذي تريد، مفاوضة إحنا مع الجان، فإذا به يشتري الشرط، اذبحوا اذبحوا ذبيحة وأنا سأخرج. خبيث، شوف سنسمي الله، توكم سموا الله، أنا ما عندي، ها يا أهل ميت، هذا رجل يريد أن نذبح ذبيحة ويخرج، بسم الله، ما في قبر، لا ما في قبر، نذبحه هنا مباشرة. نذبح عادي ما دام ما هو شرك نذبح، فيذبح فيخرج الجني، هذا شرك. انتبه، هذا شرك. كل ما يفعل استرضاء للجان شرك، وخاصة في عمالات الذبح، وقد جاءت آثار فيها النهي عن ذبيحة الجان، وهذا يقع. وأذكر من بعض مشائخنا من عاب ولام بعض الناس ممن يستعجل في هذا الباب، يفاوضون الجن، فإن بالجن يظهر المساومة والاستسلام، أنا سأخرج أذبح أي ذبيحة، أنا سأخرج، فيذبح ولو كان بسم الله، لكن القصد، القصد إنما ذبحت إرضاء لهذا الجان ليس لله، فكان هذا من الشرك، فاحذر يا عبد الله. ولهذا نوصي إخواني في الله أن هذا الباب، باب الرقى، ما يطرق إلا عند أهله، يطرق عند أهله، ممن عليهم بالعفة والصلاح والتعبد لله، وهكذا بالعقيدة الصحيحة، حتى تعلم أنك أن هذا سيوصلك إلى بر الأمان. قال رحمه الله تعالى، قال: ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما. نعم، هذه كتب، اذهب عند أي ساحر أو مبتدئ أراد يتعلم السحر والكهانة، إذا تريد أن تعرف مراجع، هذه مراجع شمس المعارف وشمس الأنوار وكتاب الآفاق، كتب معروفة، كتب يتداولها أهل الدجل، لأن بها تعلم الحروف، تعلم النظر في النجوم، وهذه الكتب قد حذر منها العلماء، وقد سئلت اللجنة الدائمة حرسها الله عن كتاب شمس المعارف، فحذرت من هذا الكتاب، وأشارت أن هذا الكتاب مليء بالكفر ومليء بالشركيات، وأن هذا الكتاب كما جاء في فتواها أنها كتاب لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها ولا تداولها، ما يجوز ولا حتى تنظر فيها، فلا يجوز إخواني في الله العكوف أو النظر في مثل هذه الكتب التي يتساهل فيها بعض الناس بحجة الثقافة. لا، ما تكون ثقافتك يا عبد الله بتعلم الشرك، بتعلم الشرك. قال رحمه الله تعالى: كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في فيء، كما بيناه في شرح السلم وغيره، وهو كتابه ومعارج القبول في شرح سلم الوصول، استفاض رحمه الله تعالى في هذا. فشاهد إخواني في الله أن الرقى الممنوعة هي ما كانت الرقية التي اختلت فيها الشروط، فإن كانت ليست فيها أسماء الله وصفاته، وإنما كان فيها استعانة بالجن والشياطين، فهذا لا يجوز، أو كانت بغير اللسان العربي، أو ليس مما يفهم معناها، كأن تكون حروف مقطعة أو كلمات معكوسة أو لغة منكوسة، فهذه أو مربعات وأشكال هندسية، فهذا كذلك لا يجوز. وهكذا يا عبد الله أدخل العلماء مما لا يجوز الاعتداء، لا تعتدي، بعض الرقى يعتدي، يعني بعض الرقى لربما تدخله العاطفة فيرقي بعض المرضى، كما يحكى عن بعضهم، فمثل راقي حسد فيقول: ها عين الحاسد ترجع إلى أهله، ترجع إلى ولده، ترجع إلى عياله، ترجع، فيسأل الله أن العين في هذا المريض تعود لمن؟ ليس للعائن فقط، بل إلى العائن وإلى أهله وأولاده وأزواجه، هذا ما يجوز. وما الذي أدخل أولاده وأهله وعياله في هذا الذنب؟ ولا تزر وازر وزر أخرى، فهذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء. فإذا شخص أنك كما قارب، ولا لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، من القول إلا من ظلم، صحيح، من ظلم ما كان مظلوم له أن يدعو على الظالم، على الظالم بس، مو أنك تسأل أن العين أو الحسد الذي في المريض تعود إلى السبب وإلى الفاعل، ثم تدخل إلى أهله كلهم، إلى أولاده وأزواجه وأرحامه وإلى والديه، لما هذا كله؟ هذا اعتداء. والرقية عبارة عن دعاء، ولا يجوز الاعتداء في الدعاء. ولهذا إخواني في الله، فالشخص يتنبه مثل هذه الشروط حتى تكون الرقية مشروعة. وهذا كله يتخلص منه من أخذ وأقبل على نصوص الكتاب والسنة. إذ أنها خالية من هذه المحاذير، وإنما يقع في المحظور من توسع. من توسع هذا يحتاج إلى ضبط لهذه الرقية التي يستخدمها. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.